الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كله. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والرشاد والبركة، ونعوذ بك أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 44 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، ولازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول فيما يتعلق بالصنعة الحديثية وتصرف الإمام البخاري. أولا سؤال: هل ترون أن هناك أي علاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟
نعم.
هل هناك علاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ ما العلاقة؟
من كانت له أمته.
نعم، تعليم الرجل أهله وأمته، وهنا عظة الإمام النساء وتعليمهن وتعليمهن، وكأنه انتقل من الأخص إلى الأعم، انتقل من دائرة الأهل القريبة إلى دائرة النساء البعيدة. وهذه دقة عودنا عليها البخاري، دون أن ينطق، دون أن يقول لك ترى أنا وضعت هذا الباب على إثر ذاك الباب. تذكرون أكثر من باب مر معنا بهذه الطريقة، يأتي باب على إثر الآخر ويكون هناك علاقة أحيانا بجزء يعني يسير متعلق بالباب. الفائدة الثانية في الوجه الأول هي في ابن عباس وأصحابه. سبق أن أخذنا أم لم نأخذ؟ هل سبق أن أخذنا أم لم أخذنا شيء متعلق بأصحاب ابن عباس؟ إيش أخذنا؟ قلنا أصحاب ابن عباس تلاميذ، أي تلاميذه الملازمون له المكثرون من؟ عكرمة، عطاء،
عبيد الله،
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. جميل، هذا أخذناها. غيرهم؟
سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير صحيح. ها أيضا مجاهد سبق ذكرنا، سبق أن ذكرنا مجاهد أيضا. جميل. طيب، هذا الحديث من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس أين كان يعيش؟ في مكة. فمدرسة ابن عباس مدرسة مكية، مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنه مدرسة مكية. وإذا كان الصحابة المعروفون بالعلم والفتية كانوا متوزعين على أماكن متعددة في العالم الإسلامي، فإن هذا التوزع للصحابة المشهورين بالفتية هو أساس المدارس الإسلامية، هو أساس المدارس الإسلامية. لا أقصد المدارس اللي هي المباني، مدارس الإسلامية المتأخرة، وإنما أقصد المدارس أي المناهج الإسلامية خلينا نقول الانتشار العلمي الإسلامي في خاصة في القرون الأولى. فمركزية مدرسة مكة الإسلامية الشرعية تعود إلى ابن عباس، تعود إلى ابن عباس، وطريقها ناقل علم هذه المدرسة، الذي نمى علم هذه المدرسة و استمر بها هم أصحاب ابن عباس. وهناك أصحاب مركزيون جدا في تنمية المدرسة العلمية المكية من أشهر عطاء ابن أبي رباح اللي هو راوي هذا الحديث. ولذلك معروف عطاء استقر عنده شأن الفتية خاصة في مسائل الحج، فكأنه صار علما على مسائل الحج. إذا قيل من يقضي فيها عطاء؟
لا يقضي فيها.
واشتهرت المدرسة هذه أيضا بحكم أستاذها الأكبر اللي هو ابن عباس، اشتهرت أيضا بالعلم بالقرآن تفسير. كما أن مدرسة الكوفة اشتهرت بإيش؟ بالإقراء، اشتهرت بالإقراء أكثر من التفسير. كانوا قراء، كانوا قراء. مين أستاذ المدرسة الكوفية؟ عبد الله بن مسعود. وخذ القرآن، من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا أو يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، أو من يأخذه فليأخذه أو فليقرأه على قراءة ابن المعب. فعبد الله بن مسعود صبغ مدرسته بما تميز به، وعبد الله بن عباس صبغ مدرسته بما تميز به. لذلك لو قيل من التابعين، طبعا تعرف التابعين مو زي العصور المتأخرة، في العصر الكامل تلتقط عددا قليلا من العلماء. وقت التابعين عندك عشرات أو مئات من العلماء، ومن وكبارهم عدد كبير. فلو قلت من بين مدرسة التابعين الكبيرة، سواء كبار التابعين أو أواسط التابعين أو أصاغر التابعين، من أعلم التابعين بتفسير القرآن كأسماء؟ مجاهد. مجاهد، اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير الطبري، اقرأ، تجد أن التفاسير تعود إلى مجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس. واضح الفكرة؟ أمس كان في لقاء أكاديمية الحديث، كان واحد يسألني أنه إيش الفائدة من معرفة الأسانيد والرجال وكذا، فكان صعب علي أني أنا ألخص فائدة أو الأثر في يعني هذا الكلام الذي ذكرته هو واحد من الفوائد التي تؤخذ من معرفة الأسانيد، ما لم تؤخذ بطريقة جامدة. يعني إذا أنا حفظت الأسانيد بصيغة جامدة، تمام حسن، يعني فلان عن فلان عن فلان كأسماء بس، ما راح أحقق الفائدة الكبيرة. لكن إذا أخذتها وأضفت إليهم معلومات الأخرى المتعلقة بتاريخهم، سأستوعب من العلوم وتاريخ العلوم ما لا يستوعبه من لا يأخذ مثل هذا. واضح الفكرة؟ فمعرفة تاريخ العلوم الإسلامية لا يختص بالكتب التي تكلمت عن تاريخ العلوم أو عن مناهج العلوم أو عن مداخل العلوم، وإنما هناك علوم تعتبر بينها وبين العلوم الأخرى وشائج، مثل العلم بالتاريخ، ومن جملته العلم بالرجال وطبقاتهم، ومن أهم مصادره علم الحديث. واضح؟ فإدراك المدرسة مثلا المدرسة المكية منبعها، تلاميذها، الدائرة الأولى، بعدين تأتي الدائرة الثانية اللي هي بعد، طبعا من المدرسة المكية أيضا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار وهو يروي عن ابن عباس أيضا. جيد، لاحظوا أسماء كبيرة التي تروي عن ابن عباس، عمرو بن دينار، مجاهد، سعيد بن جبير، عطاء، مدرسة حقيقية، مدرسة كبيرة. وهذه ميزة يعني هكذا تصنع خلينا نقول الحالات العلمية الكبرى، أن يكون فيها شخصية علمية مركزية، وأن يكون فيها الطلاب ملازم، يكون فيها طلاب ملازمون لهذا المصدر العلمي. وليس يعني مثلا فكرة الجامعات المعاصرة فكرة تقضي على هذا الحال، تقضي على هذا الحال، لأنه لا يوجد ملازمة لعالم أو لأستاذ أو لمتمكن معي، ما في ملازمة. أنت عندك مقررات معينة، هذه المقررات اليوم يدرسها واحد له سنة في التدريس، وغدا يأتيك واحد له 25 سنة في التدريس، وفي الأخير ملخصات واختبارات، وفي نفس اليوم تمر على 7-8 أو 4-5، وهناك من تعلم أنه لا علاقة له بهذا التخصص سوى أن عنده شهادة فقط، وهناك من تعلم أن مكانه الحقيقي ليس هنا لأنه أعلى منه وأكبر منه، وأنت تعلم أن هناك من يستحق مثل هذا المكان ولكن لأنه ليس عنده هذه الورقة فلا يستطيع. يعني فهذا المزيج يعني المليء بالإشكال والاضطراب لا يخرج مثل تلك الحالات الصافية العلمية التي يشترط فيها ما قاله ما جاء في الأبيات المشهورة: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وفطنة وصحبة أستاذ وطول زماني. فالمدارس العلمية الإسلامية كيف تكونت؟ تكونت هكذا، بوجود شخصيات علمية مليئة بالعلم وبطلاب نجباء ملازمون ملازمين لهذه الشخصية العلمية، وطول الملازمة إلى أن قال مثلا عروة بن الزبير، قلت لكم سابقا لما قال: لو ماتت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ندمت على علم عندها لم أخذه، ما ندمت إنه باقي عندها علم أنا ما سمعته، ما خلاص كل اللي عند عائشة من علم أخذته. جيد. وهكذا طبعا إذا نوع الإنسان في مدرسته كذلك فهذه إضافة، لكن المشكلة في التنويع إذا لم يكن على أساس، يعني إذا لم أكن بنيت أساسا قويا ثم بدأت أنوع فهذا إشكال كبير، أو يعني عموما هذا يحتاج كلام آخر في المنهجيات. على كل حال، هذه مدرسة ابن عباس، هؤلاء طائفة من تلاميذه، بعد ذلك اتسعت الدائرة، وهكذا دوائر العلم من لدن الصحابة إلى من بعدهم تكون الدائرة ضيقة. طبعا كلها تعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شخص واحد. جيد. ثم يحيط به ليس الصحابة كلهم، وإنما نقلة العلم، ليس نقلة العلم حتى، وإنما أصحاب الفتية والتعليم من الصحابة، ثم يأتي بعدهم دائرة نقلة العلم المجردة، المجردين، يعني نقلة العلم المجرد اللي هو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وهو في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عامل سامع. جيد. فهذه الدائرة الثانية من الصحابة. الدائرة الأولى هي الدائرة العالمة المعلمة صاحبة الفتية، وهي التي نشأت عنها المدارس الإسلامية. الدائرة الثانية، طبعا الدائرة الأولى من فيها؟
ابن عباس،
ابن مسعود، عائشة، ابن عمر، زيد بن ثابت، جيد، أنس بن مالك، يعني إلى حد كبير، وكان أكثر شيء نقل الحديثي، لكن كان مرجعية في البصرة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون حتى الصبغة العلمية المعينة، وإنما الحركة التعليمية الكبرى، أحيانا إحياء تعليمي يكون في منطقة معينة. عندنا مثلا أبو الدرداء في الشام مثلا. طبعا ثم تأتي الدائرة، هناك أسماء أخرى أيضا، ثم تأتي الدائرة الأخرى، الدائرة الثانية اللي هي دائرة الصحابة النقلة الذين لم يشتهروا بتأسيس مدرسة معينة أو مركزية معينة. ثم تأتي دائرة ثالثة اللي هي دائرة المقلين جدا من الصحابة في النقل، الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والحديثين فبلغوا، فهم دائرة حتى أقل من الدائرة الثانية اللي هي المبلغة بشكل مكثف. بعد ذلك تأتي دوائر التابعين، نفس الشيء، هناك من التابعين من كان لهم الدور الأساسي في تنمية مدارس الصحابة ونقلها من دائرة الصحابي الواحد إلى دائرة البلد. فمثلا لا تستطيع أن تقول مدرسة الشرعية في مكة دون أن تذكر عطاء بن أبي رباح، ما تستطيع. جيد. أو دون تذكر مجاهد، أو إذا أردت أن تذكر المدرسة المدنية مستحيل ما تذكر الزهري، وإلا لا تكون تعرف المدرسة المدنية. والإمام مالك اللي هو مركز المدينة العلمي شيخه الزهري، وتخرج على الزهري. جيد. الزهري تخرج على من؟
أنس بن مالك.
لا، هو روى عن أنس، روى عنه كثيرا، لكنه لم يتخرج على ديه. أنس بصري طبعا، لكن الزهري تخرج على على الدائرة المحيطة بصحابة المدينة اللي هم التابعين الكبار. لا، المدينة. إيه، مين؟ عروة
بن مسعود،
سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، وعروة وسعيد بن المسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. جيد. هؤلاء الذين تخرج عليهم الزهري وغيرهم يعني أيضا. وهكذا عموما حتى دوائر التابعين تجد فيها الدائرة المركزية، وتجد فيها دائرة نقلة العلم. يعني بماذا اشتهر مثلا بعض، خلينا نقول مثلا، ما في بالي أسماء أنا، مثلا حريز بن عثمان، مثلا سعيد بن أبي عروبة، مثلا هشام الدستوائي، هؤلاء صحيح كان لديهم علم لكنهم اشتهروا بنقل الحديث أكثر شيء. بينما أيوب السختياني، الحسن البصري، محمد بن سيرين، هؤلاء أصحاب مدارس علمية، واضح؟ طبعا هذه كلها الآن مدرسة البصرة اللي ذكرت الأسماء اللي هي الحسن البصري، محمد بن سيرين، أيوب السختياني، هؤلاء كلهم خاصة الحسن وبن سيرين كانوا في وقت واحد. فما تستطيع أن تقول العلم الإسلامي، مدرسة الإسلامية البصرية إذا ما ذكرت الحسن البصري ومحمد بن سيرين، مستحيل، واضح؟ وقتادة طبعا وثابت البناني، إن كان ثابت إلى النقل أقرب، لكن قتادة في العلم. وبعدين يرجعون إلى أنس بن مالك، تجدهم يرجعون إلى كذلك يعني بعض الصحابة الآخرين، لكن أنس بن مالك كان هو أشهر صحابي موجود في البصرة من حيث نقل العلم. على أي حال، الفكرة هي أنه ضرورة معرفة طبقات الرواة، الأسماء المؤثرة فيهم علميا، توزعهم الجغرافي وتأثير ذلك على نشأة العلوم الإسلامية وعلى المدارس. إذا قرأت التاريخ، إذا قرأت سيرة الأعلام، ستفهم كثيرا من الأشياء لو فهمت هذا الترتيب. وإذا لم تفهم هذا الترتيب لن تفهم كثيرا من الأشياء، وستكون مجرد أسماء مجردة. سفيان الثوري مثل عطاء بن يسار، مثل أبي سلمة بن حمد عوف، إيش دور هذا، إيش هذا، ما في فرق. طيب، إحنا طولنا في هذه النقطة، فنروح للوجه الثاني. الوجه الثاني واضح أظن، يمكن القرط معروف صح، يستعمل إلى الآن في بعض اللهجات العربية. ها يستعمل إيه يعني نوع الحلي، نوع من الحلي يوضع في الأذن بالضبط. خلاص واضح عموما من ناحية المعاني. فننتقل للوجه الثالث وهو الفوائد التربوية المنهجية المأخوذة من هذا الحديث. أولا، هذا الحديث يدل على أن النساء كنا في المجالس العامة وفي المصليات لم يكن مختلطات بالرجال، وإنما كنا في معزل من وراء الرجال، يعني كنا أقصد في الخلف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم يسمع النساء، يعني هن كنا في مكان واحد، ومن المؤكد أنهن لم يكن في المكان في الأمام، لأنه لأن لم يسمع معناه أنه كنا بعيدا. فهذا يدل على أن النساء كنا في الخلف، وهذا واضح من الصلاة في المسجد النبوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. واضح هذا لقضية التراتبية بين الرجال وبين النساء. وهذا يعني يمكن أن، والله أعلم، يمكن أن يعمم في قضية الأمور الأخرى، لأن الصلاة وقتها قصير، لأن وقت الصلاة قصير، ومحلها التركيز والخشوع، وربما يكون من باب أولى ما طال وقته وامتد زمنه أنه يكون أدعى لهذه الحالة، عدم المخالطة أو التماس هذا في الجلوس. الفائدة الثانية هي أنه لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حواجز بين الرجال وبين النساء في المشاهد العامة، لم يكن حواجز، أقصد أشياء سواتر توضع سواء في المساجد أو في المصليات أو غير ذلك، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة هي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في القضايا العلمية والتعليمية. ومن هذا الحديث نستطيع أن نستخرج الغاية، ثم بعد ذلك الوسيلة تجدد. فالغاية هي إدراك، أو غاية هي إسماع النساء، واضح؟ والإسماع هذا ليس مجرد تبليغ الصوت، ليس مجرد تبليغ الصوت. وقد كان بالإمكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحدا فيبلغ الصوت إذا كانت القضية هي مجرد تبليغ الصوت، ولكن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهن وحديثه لهن ورؤيتهن له وهو يبلغهن، هذا له تبليغ، له أثر أكثر وأبلغ من مجرد تبليغ الصوت، أليس كذلك؟ فهذا يؤخذ منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء من جهة إفهامهن وإبلاغ الصوت لهن ووصول الفائدة لهن. كم ذكرنا؟ ثلاث فوائد. الفائدة الرابعة هي أهمية ملاحظة الداعية أو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أهمية ملاحظته لمواطن الإشكال التي تواجهه مما يتعلق بالحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبه أن النساء يمكن أنهن لم يسمعن، واضح؟ فهذا معناه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم دور غير مجرد الإبلاغ أو الكلام أو الإلقاء، جيد؟ وهذا مع الأسف مفقود في كثير من الحالات المعاصرة اليوم، أنه يأتي الشيخ أو الداعية أو شيء يعني كأنه مكلف بإلقاء شيء فيلقيه ويمشي، ولا يلاحظ هل الحضور على قدر من الانتباه، على قدر من الاستعداد، هل هناك مانع، هل هناك إشكال، هل هناك ظرف معين يقتضي أنه يطول، يقصر، يبعد، يقرب، يفعل شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ابن عباس قال فظن أنه لم يسمع، معناه أنه وهو يلقي النبي صلى الله عليه وسلم هو منتبه جيدا ما حالة الحضور، هل سمعوا لم يسمعوا، انتبهوا لم ينتبهوا، أليس كذلك؟ فهذا يؤخذ منه كفائدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه فائدة في ضرورة انتباه المبلغ أو الداعية أو القائم أو المصلح أن ينتبه لقضية طبيعة العلاقة الحاكمة بين المصلح والمتحدث والحضور، جيد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه من بكائه، لما أعلم من وجد أمه من بكائه. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة هي في أهمية الصدقة وخاصة للنساء، وهذه شأنها بالنسبة للنساء عجيب، يعني تحتاج حقيقة، يعني ما سبق أني فكرت فيها لكن تحتاج إلى تأمل، لأنه هذا ليس الموضع، أكثر من موضع النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء تحديدا على الصدقة. فأنتم تعلمون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار بكفركن، قيل يا رسول الله ماذا؟ قال تكفرن العشير، إلى آخره. وأمرهن بالصدقة، وهنا أمرهن بالصدقة، جعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها في لفظ آخر أو في حديث آخر، على أن الصدقة بشكل عام قد جاء في الأحاديث النبوية، قد جاء في الأحاديث النبوية ذكر علاقة الصدقة بالنجاة من النار، أثر الصدقة في العتق من النار. ومن أصح ما ورد في ذلك حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى الحديث أنه ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. شق تمرة يعني إيش؟ صدق بها، جيد؟ ما علاقة الشق التمرة بالنجاة من النار؟ صدقة. فنستطيع منكم أن يتقي النار بشق تمرة، أي بشق تمرة أن يتصدق بها، فإن لم يستطع فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولماذا كلمة طيبة؟ لأن الكلمة الطيبة صدقة. واضح الفكرة؟ وفي حديث معاذ المشهور في الترمذي لما النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والخطيئة هي الموجبة لي للنار، والإمرأة التي سقطت الكلمة. نعم، وإن كان هذا قد يكون بابه آخر. نعم، صدق على الكلب صحيح، لكن يعني تحليل العلماء للحديث نحو في منحى معين. على كل حال ليس هذا المجال الآن فيه، لكن الفكرة هي أنه الصدقة وعلاقة الصدقة بالنجاة من النار وعلاقة الصدقة بالنساء تحديداً أي تحتاج إلى تأمل. أما في علاقة النجاة من النار واضحة، لكن من علاقتها بالنساء تحديدا فتحتاج إلى تأمل. فيكم ناخذ الثاني ولا خلاص بس؟ طيب قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. كلام على هذا الحديث من وجوه، الوجه الأول في الكلام على الصناعة الحديثية والإسنادية. الصحابي الراوي هو من؟ أبو هريرة. والراوي عنه من؟ ها؟ المقبري. من؟ سعيد ابن أبي سعيد المقبري. هو أبوه راويان عن أبي هريرة، سعيد المقبري وأبو سعيد المقبري كلهم يروون عن أبي هريرة. أخذنا سابقا أصحاب أبي هريرة، لازم نكون أخذناه، مستحيل ما نكون أخذناه. ها؟ طبعا إذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية الحديث فمعنى ذلك أنه لا، أنه سيكون أصحابهم مكثرين خاصة المقربين طبعا، فلابد من معرفتهم. ومن أكثر أصحاب أبي هريرة رواية عنه أبو صالح السمان، ومر معنا أبو صالح اسمه ذكوان السمان، و سعيد بن المسيب، و والأعرج
أبو سلمة،
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سعيد المقبري،
أبو سعيد.
خلاص يكفين هذا. طبعا هو من حيث الكثرة في كثير يعني، مثل عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، أبو العلاء بن عبد الرحمن إلى آخره، لكن هؤلاء أهم الرواة تقريبا. طيب الوجه الثاني في بيان معنى الحديث وهو واضح. الوجه الثالث فيما يستنبط من الحديث من فوائد، وهذا في فوائد كثير الحديث. أولا نرجع إلى السلسلة القديمة في أسئلة الصحابة، كانت معانا في كتاب الإيمان، تتذكر أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير. قلنا إنه طبيعة قل لي ماذا تسأل أقول لك من أنت، يعني بطبيعة اهتماماتك ستكشف عنها أسئلتك. جيد. فإذا كانت أسئلتك دائما جدلية فهذا شيء يدل على اهتمام معين، إذا كانت أسئلتك متعلقة بطريق الآخرة أكثر شيء فهذا يدل على اهتمامك الأخروي، إذا كانت أسئلتك دقيقة علميا فهذا يدل على حرصك على المسائل الدقيقة والعلم واستنباط وما إلى ذلك، وبحسب اهتمامك يكون سؤالك، حسب اهتمامك يكون سؤالك. ومن المشكلات الكبرى أن تكون لدى الأمة مشكلات كبرى ثم تكون أسئلتهم صغيرة، واضح الفكرة؟ فمن المفترض أنه إذا كانت مشكلات الأمة كبيرة فمفترض أن تكون أسئلتها مرتبطة بضخامة المشاكل، لأن المشاكل تحل عبر طرح أسئلة ثم طرح
إجابات
عليها. فإذا كانت الأمة تنحر في كل مكان وتقتل وعندها مشاكل كبيرة جدا ثم تنظر في فضاءات الأسئلة فلا تجد أسئلة تدور في هذا الفلك، فأنت تعرف أن هناك إشكالا حقيقيا، مهما كان هناك إشكال من الخارج فطبيعة الأسئلة هذه ستكشف أن الإشكال أيضا داخلي بلا شك. أما إذا كانت يعني من أعظم الإنجازات التي يمكن أن تصنع هي أن ينقل اهتمام المسلمين في أسئلتهم من التفاريع إلى الأصول، للأصول أقصد من حيث المكان اللي هو الأشياء الكبرى. فإذا صار مثلا سؤال كيف تنهض الأمة الإسلامية هو السؤال المشغل، فهذا علامة صحية جدا على تغير الحال. أما إذا بقيت الأمة على أسئلة فرعية وجزئية والأمور الكبرى لا يسأل عنها أحد فهذا دليل على وجود الإشكال والتخلف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإن كانوا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وقدموا وعملوا واوا إلى آخره، إلا أنهم لم يكونوا يرون الاستغناء عن أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، واضح؟ يعني لا يقول أحدهم أنه خلاص أنا يكفيني عملي. لا هو يبحث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الفائدة الثالثة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق المنازل الأخروية وشفاعته ليس على نسب ولا على أماني ولا على مجرد المدائح والإلى آخره، وإنما يعلق هذا على العمل. ولذلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ليس من أكثر من مدحي، وليس من تماير طربا في التغني بي، وإنما أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة هو من أقول لكم الآن، وهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه. فإن كنت تريد طريق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طريقها جيد. أما أن تبتدع أنت طريقا تظن أنه يوصلك ولا يكون كذلك، فهذا يعني فيه إشكال كبير في معرفة الصواب من الخطأ. أعني على نفسك وكثرة السجود. نعم أحسنت. الفائدة الثالثة ولا الرابعة؟ الفائدة الرابعة هي في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بميزات وقدرات أصحابه. واضح؟ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي هريرة أنه كنت أعلم أنه لن يسألني أحد أول منك عن هذا السؤال لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لميزات أو مزايا أصحابه، ومدركا كان مدركا لما ينتج عن هذه المزايا والصفات. فلأن أبا هريرة حريص على الحديث فكان متوقعا منه أن يسأل مثل هذا السؤال. هذا الآن الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة في واحدة سادسة إن شاء الله ما أنساها. واحدة الفائدة الخامسة هي في أهمية أو مشروعية تشجيع المجتهد وما يتميز به الإنسان من بعض الصفات، أهمية تشجيعه على هذه الأعمال التي تميز بها. فهنا ماذا تتوقعون أن يكون حرص أبي هريرة على الحديث بعد هذا التشجيع؟
حرص كبير جدا.
إذا كان هو حريصا على الحديث أصلا ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إيش تتوقع الأثر النفسي على أبي هريرة لم يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له هكذا بشكل مباشر؟ توقعون بعده يروح يجلس في البيت ما يحرص الحديث؟
أكثر
راوي. الطبيعي يكون أكثر راوي بالحديث. واضح؟ واضح الفكرة؟ فلذلك أهمية التشجيع لمن يتميز بشيء، أنه لله درك، لله أنت، لله أبوك، تمام؟ أو سوي له كذا خليه يحس أنه جاب معلومة كويسة. لا خاصة التشجيع حقيقة بالمزية، تشجيع بما يتميز به الإنسان. هنا أبو هريرة متميز أصلا بهذه الخصلة. فائدة السادسة هي في بركة الحرص على الحديث. بركة الحرص على الحديث، ويمكن أن نعممها فنقول بركة الحرص على العلم. جيد؟ لأن الحرص على العلم ينتج اهتماما وينتج يعني وسائل تزيد من تحصيل الإنسان من العلم، اللي واحد منها إيش؟ السؤال. الوسائل أقصد واحد منها السؤال. فكان سبب العلم الذي حصله أبو هريرة ثم حصلناه نحن عن طريقه هنا في هذه المسألة هو حرصه على الحديث، هذا المحرك الأساسي، ثم الوسيلة هي السؤال. فنتج عن الحرص على الحديث زائد فنتج عن حرص على الحديث السؤال، ونتج عن السؤال حصول هذا العلم، ونتج عن نقل هذا العلم حصول العلم بالنسبة إلينا. فبركة الحرص، هذه الفكرة، الحرص على العلم والحرص على الحديث بشكل خاص لما له من بركة وتأثير على بقية الأمور. الفائدة السابعة هي في عظمة وفضل ذكر لا إله إلا الله. و أظن أني ذكرت سابقا أنه أحيانا بعض الأمور الكبرى من حيث اكتساب الحسنات والتقرب إلى الله عز وجل تبرد قيمتها أحيانا عند الإنسان لأنها معروفة أو لأن الإنسان يقولها دائما. فإبقاء جذوة الأعمال التعبدية المقربة إلى الله أكثر، إبقاء جذوتها متقدة في النفس عبر تغذيتها بمثل هذه الأحاديث التي تبين فضائلها، تجعل الإنسان يحسن العمل بها أكثر من أن يكون هو شيء تقليدي. جيد. الآن الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة ربما أغلب أو كثير جدا من المسلمين يؤدونها من جهة أداء الواجب. جيد. أنا عندي 5 صلوات مفروضة يجب علي وجوبا أن أؤديها، والحمد لله أنا مبسوط بهذا العبادة، ولكن أحيانا يغيب عن الإنسان مقدار الفضل الموجود في هذه العبادة، وكأن الفضل الذي يستحضره الإنسان هو في الأعمال التطوعية. إن أريد أن أتقرب إلى الله مثلا أصلي بالليل وأستحضر فضل صلاة الليل، أريد أن أتقرب إلى الله الزكاة المفروضة لا ما يجب بالي إنها قربة، اللي يجب بالي إيش؟ الصدقة. ويمكن إذا تصدقت على فقير يعني أفرح بهذا العمل وأرى أثره، بينما الزكاة المفروضة اللي تخرجها قد ما تدرك إن ربما أفضل عند الله بكثير من الصدقة العادية. واضح؟ ومن ذلك قول لا إله إلا الله. يعني قد يقول الإنسان لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله كلمة الإسلام وكلمة التوحيد، لكن لا، هي القضية إن الإنسان إذا استحضر دائما أن الأعمال الأساسية والأعمال الكبرى والأعمال المركزية والأعمال ولو كانت مكررة إلا أنها من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فاستحضار ذلك وتغذيته بمثل هذه الأحاديث ينمي عند الإنسان قضية حضور القلب. وإذا حضر القلب أثناء العبادة فلا تنتظر إلا القبول من الله سبحانه وتعالى. إذا حضر القلب أثناء العبادة لا تنتظر إلا القبول، سواء في الدعاء أو في الصلاة أو أي كان من العبادات. أما إذا كان القلب غير حاضر فالله أعلم هل تقبل لا تقبل، هذا الله أعلم. تجزئ أو لا تجزئ، تجزئ، يعني لن تكون مطالبا بإعادة الصلاة مرة أخرى إذا أديت أركانها وفرائضها. لكن إذا لم تكن حاضر القلب فيها فتجزئك، تسقط عنك الواجب، ولكن هل تقبل أو لا تقبل الله أعلم، الله أعلم. هل تقبل كلها أو لا تقبل هذا أيضا الله أعلم، وقد ورد ما تعلمون من الأحاديث عشرها نصفها إلى آخره. فالحضور القلب أثناء العبادة يجعل الإنسان أو يؤدي إلى القبول. ولعل هذا كما ذكر العلماء من حكمة تنويع العبادات أو الأذكار في العبادة الواحدة حتى يكون الإنسان حاضر القلب. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية في الاستفتاح، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فأنت إذا كنت تحفظ هذه الأدعية فمرة كل مرة تختار دعاء منها يكون أدعى لحضور قلبك. إذا كنت تستعمل دعاء استفتاح واحد يمكن من رمضان لرمضان تفكر فيه كمعنى، الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، خلاص بسرعة كمان. جيد. طيب تعال هذا الذكر إيش معناه؟ أذكار بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من يفكر في معانيها بحضور قلب وهو يقوله؟ واضح الفكرة؟ ليس هذا فقط، التحيات، التحيات أنت تقرأها وجوبا في كل صلاة ليس كذلك؟ التحيات لله من يقولها بحضور قلب يفكر فيها، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام، هذا القول بالحضور. كما قلت لكم أذكار بعد الصلاة، أذكار بعد الصلاة يا جماعة بالنسبة لي أذكار بعد الصلاة من أعظم ما يغذي الإيمان إذا وفقنا لحضور القلب فيها. طبعا وأنا أول الغافلين، لكن الإنسان يحاول أنه يعني يستحضر، لكن أقصد أذكار بعد الصلاة من حيث قيمتها فعلا هي تشعر أنه فيها خلاصة الإسلام فعلا. يتأملوا معي، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مهما بلغ الإنسان من غنى من 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 لا ينفعه عندك جده، تمام؟ أي غناه وماله. إيش بعدين؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة. لا 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 إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. إيش؟
لا إله إلا الله.
نبغى له يصلي عشان أقول. يسقون بجش لخبط.
اللهم
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم التسبيح والتحميد والتكبير، سواء 33 33 33، ثم في الختام لا إله إلا الله 100، أو سبحان الله سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، أيضا ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول بالتأمل شيء عجيب والله وعظيم. ثم المعوذتين وآية الكرسي، تحس شحنة إيمانية توحيدية هائلة جدا بعد كل صلاة. هذا فضلا عن أنك خارج من الصلاة، فضلا عن أنك خارج من الصلاة أصلا. لكن إذا تبغى تقولوا أين يتفنن الشيطان، ها؟ وسألوني عن تفننات الشيطان فإني بها خبير، تمام؟ من كثر ما يسويها معايا. فين يتفنن الشيطان؟ يتفنن الشيطان في مواضع من العبادات. واحدة من أجمل وأكبر مواطن تفنن الشيطان أذكار بعد الصلاة. وركزوا وشوف، يمكن ما أنتم منتبهين، ركزوا كذا ارجعوا. أتحداكم لو ما تلاحظوا أنه الشيطان من مراكز التفنن الكبرى لديه أذكار بعد الصلاة. اما انا مبدع معي في الموضوع، انا وياه يا ضرب وضريب. يعني فك قضيه استحضار، لا لا، لانه في حقيقه اذكار بعد الصلاه لها شان عجيب والله. في اذكار الصباح والمساء هناك بعض الاذكار المركزيه الكبيره جدا التي تجد ايضا الشيطان يحاول ان يصرف عنها، وبرايي ان من اهمها واعظمها على الاطلاق سيد الاستغفار. سيد الاستغفار وسيد الاستغفار دعاء له أثر عجيب جدا، له أثر عجيب عجيب إلى الغاية. ومنطقة اللعب أيضا في أذكار الصباح والمساء، وهي لا منطقة اللعب الكبرى عند الشيطان، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة. هذه شوف، إذا قدرت تكملها ف يعني أبشرك أنك بخير. أما الشيطان والله يطلع لك 60,000 شغلة عشان ما تكمل لا إله إلا الله 100، لازم وبكل أنواع الطرق. فاللي منكم قادر على أنه يلتزم بلا إله إلا الله 100 بدون ما يشتت عنها الشيطان، هذا شيء عظيم والله، شيء عظيم جدا جدا، والتزموا فيها، فيها بركة عجيبة يعني. طيب كم فائدة ذكرنا؟
سبعة.
الفائدة الثامنة والأخيرة هي وهي متعلقة بالكلام اللي ذكرته هذا، وإن كان ليس هو عنوان الفائدة، عنوان الفائدة اللي هي الأذكار الأساسية وعدم الفقدان في فقدان الإنسان نفسه فيها. لكن الفائدة الثامنة هي في أهمية إخلاص القلب عند التعبد. إخلاص القلب، ولما يقول خالصا من قلبه، الجملة تشعر مقدار ما ينتزع الإنسان من صميم قلبه فيها. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، شاعر إيش فيها من مقدار التصفية ومقدار الإبعاد والطرد لكل ما يمكن أن يشتت قلب الإنسان وقصده وغايته. خالصا من قلبه، ما في شيء يعني خرج منه هذا الذكر أكثر من أنه صادر من صميم القلب خالصا صافيا. ومثل هذا الذكر خاصة بإدراك معناه اللي هو لا إله إلا الله، بإدراك معناه خالصا من قلبه، لو كانت الذنوب كالجبال فلا إله إلا الله بإخلاص قلب تنسفها نسفة، تنسف الذنوب نسفة. جيد، الإخلاص التام فيها، الإخلاص التام في قولها مع إدراك حقيقتها ومعناها، يحرق الذنوب حرقا وينسفها نسفا. فالموفق حقا من يوفقه الله سبحانه وتعالى للالتزام مثل هذه الأدعية التي هي من أعظم ما يمكن يتقرب به الإنسان الله. ولو تذكرون قبل فترة يسيرة ما تكلمت عن أدعية الكرب وعلاقتها وعلاقتها ب بإيش؟ إيش؟ الحمد لله أنك جاوبت، لو ما جاوبت كان رأيتكم شغلكم. علاقة أدعية الكرب بالتوحيد، وعلاقة ذلك كله بإيش؟ بقضية حرق الذنوب، لأنه من أعظم أسباب الكربات إيش؟
الذنوب.
أنت تفكر أدعية الكرب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا إله إلا الله أو توحيد تحقيق، ولا إله إلا الله توحيد. فتقول إيش العلاقة بين دعاء الكرب وبين أو بين وقوع في الكرب وبين لا إله إلا الله؟ ثم تستطيع أن تستنتج علاقة لا إله إلا الله بتكفير الذنوب. وكذلك الأحاديث الأخرى المشهورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتعلمون أن هذا الحديث وأمثاله قد أشكل على طوائف من النظار أو طوائف حتى من أهل العلم، أنه كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي تذكر دخول النار بسبب أعمال وليست كفرا، ليس كذلك؟ كثير يعني مثلا دخلت النار في هرة، ومثل إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة، ومن الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يلقي لها بالا إلى آخره، القاتل المقتول في النار إلى آخره. جيد، ثم تجد الحديث هذا يقول لك حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا، هي هذه الأحاديث لا تؤخذ بالطريقة الجزئية النظرية المفككة، هي أنت غص في حديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وانظر في مقتضياته. بمعنى من يقول وأنت يعني من يلتزم أو يقول أو يخرج لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خالصا مخلصا وهو مدرك لمعانيها، يقول العلماء أنه من لوازم ذلك أصلا إذا كان محققا لها حقا أنه لا يصر على كبيرة، أنه لا يصر على كبيرة، وكأنها مرتبطة أصلا بقضية التوبة. وأنتم تعلمون أن الذنوب التي توجب النار هي ما لم إيش؟ ما لم يتوب الإنسان، أليس كذلك؟ يعني مثلا أي حديث في من فعل كذا وكذا دخل النار، إذا تاب ولا إذا لم يتوب؟
إذا لم
يتوب، صح ولا لا؟ الشرك هو أكبر الذنوب، إذا تاب منه خلاص. فإذا لم يتوب، طيب من هنا أخذ غاص العلماء في لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وعلاقتها بالتوبة، وعلاقتها أصلا بعدم التزام ما يوجب دخول النار، إنه تحقيق مقدار تحقيق. لذلك دائما تجد في الأحاديث مقيدة، ما تأتي أو يعني قليل من الحديث الذي فيها مجرد اللفظ، لكن خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، يبتغي بذلك وجه الله. وأحيانا تأتي فيها لوازم، يعني لوازم لا إله إلا الله تذكر في الحديث، مثل إيش؟ لازم يذكر، وهذا اللي تحتاج تجمع بينها، تجمع بين الحديث حتى تفهم إنه إيش سياقها. مثلا في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. جيد؟ إذن هي قول مجرد ولا قول واعي بحقيقة وأبعاد ولوازم؟ طبعا ما كل لوازم هذا أنك تحفظ لفظيا شروط لا إله إلا الله ولا مدريش، عادي. ترى بعض الناس مثلا يسأل شخص يقول مثلا أنت إيش شروط لا إله إلا الله، وعنده مثلا 7 أو 6 شروط يبغى يسمعها، أو أنت ما تعرف شروط لا إله إلا الله. لا، مو لازم ترى أحفظها بهذا القالب، ليس بالضرورة، وإلا ما أكون فاهم. لا، أهم شيء أدرك حقيقتها ومعناها ومجالها الذي هي فيه من جهة الإسلامية. على أي حال، مركزية لا إله إلا الله وأهمية أن تكون خالصة من القلب، هذا له أثر عظيم جدا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي حرق الذنوب وإبعاد ما يعني يعيق الإنسان عن الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان بديع السماوات بديع السماوات والأرض، ونسأله بأن نشهد أن لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.